مجمع نورين يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ينعقد هذا المجلس في 24 من شهر ذي الحجة من سنة 37 و400 من الهجرة على صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في حي الوادي بمدينة الرياض. وهذا الدرس كما بين في إعلانه هو أعمالي في علم أصول الفقه، وأصله التزام أو وعد سبق الحديث فيه مع الإخوة في الدروس السابقة في السنة الماضية، وهو التعليق والتحرير على بعض الكتب الأصولية أو كتب المقاصد أو ما يتصل بهذا العلم ويجاوره أو يكون له علاقة متصلة به. ولذلك بعدما تم بحمد الله وفضله شرع عدد من المتون في علم الأصول من المتون المتداولة، وهي شرح رسالة أو متن الضروري في أصول الفقه، وهو لأبي الوليد بن رشد الحفيد، وبعده جاء شرح مختصر الورقات لأبي المعالي الجويني، وبعده جاء شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي. بعض هذه المتون التي قد يعاد إلى نظائرها فيما بعد في تمام التدريس لهذا العلم إن شاء الله، قصد إلى الميل للكتب الأصولية أو ما يتصل بكتب الأصول من الكتب التي هي أيضا مركبة من علم الأصول، وقد تقصد إلى تحقيق في أبواب أخرى فقد يغلب عليها اسم من الأسماء كهذا الكتاب الذي بين يدينا، وقد يلحقه كتاب آخر بحسب ما يقتضيه المقام في محله إن شاء الله. وكان التردد بين كتابين، ثم باستشارة بعض الأخوة ومنهم الشيخ يوسف وفقه الله إمام هذا الجامع وهو جزاه الله خيرا مع الأخوة معه ممن لهم عناية في ترتيب هذه الدروس في هذا الجامع عن طريق مكاتب الدعوة ووزارة الشؤون الإسلامية، جزا الله الجميع خيرا، أشار بأن الموافقات قد يكون أفضل وأرغب إلى الإخوة من طلبة العلم الذين يحضرون، لأن التردد كان بين كتاب الموافقات وكتاب المستصفى. وسيكون الدرس إن شاء الله أمالي بمعنى تعليقات موضوعية على هذا الكتاب، ولعله بعده أن ندخل في كتاب المستصفى أو نكون في متن آخر إن شاء الله. هذا الكتاب هو كتاب الموافقات للعلامة المحقق بإسحاق الشاطبي رحمه الله، هو من الكتب التي السائرة بين يدي طلاب العلم والتي فيها عناية خاصة، وبخاصة أنه يشار إليه باعتبار أنه من أخص الكتب في علم مقاصد الشريعة، ويكاد يكون هذا الوجه هو السبب الذي أمم الكتاب في التداول العلمي وجعل له عناية خاصة عند كثير من متلقي هذا الكتاب. وهذا المعنى أريد أن أنبه له أو أنبه عليه باعتبارين. الاعتبار الأول أن كتاب الشاطبي رحمه الله المسمى بالموافقات هو كتاب مليء بالتحقيق، ومؤلفه محقق ومؤلفه محرر، وقد قصد إلى تحرير كثير من المعاني الأصولية وإبعاد بعض المشكل عن علم الأصول أو ما قد يتوهم من دخوله في علم الأصول وليس منه. فهذا الكتاب يستحق هذا الالتفات وهذا القصد من هذا الاعتبار باعتبار ما فيه من مادة التحقيق. ولكن هذه المادة التي استطالت في هذا الكتاب وهي كثيرة وغالبة لا تعني أن هذا الكتاب على الإطلاق قد أصاب في موضوعاته التحقيق في توصيف المسائل، إما في جانبها النظري وإما في جانبها التطبيقي، بمعنى أن هناك بعض المسائل كما سيأتي التعليق عليها قد يكون كلام الإمام أو العلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله يحتاج إلى بعض التقييد، لأنه حرص رحمه الله حرص على التحقيق وعلى التحرير، ومن كان على هذه الطريقة في علم كعلم الأصول أو في معنى أراد أن يؤسس له كعلم مقاصد الشريعة بالاستقراء فهو استعمل طريقتين، طريقة الاستقراء في تأسيس منهج لعلم مقاصد الشريعة، واستعمل تحريرا من علم الأصول. ولهذا من يكون كذلك فإن الذي يستقرئ هو بشر وهو مجتهد يصيب تارة ويخطئ تارة أخرى، وكذلك من يريد أن يحرر من كتب الأصول ربما زاد في العبارة بأن هذا ليس من محقق علم الأصول أو لا نفع له أو لا أثر له، وهو ليس كذلك، بل قد يكون له تحقيق في علم الأصول وقد يكون من مادته المؤثرة إلى آخره. فإذا كان كذلك فينبغي لطالب العلم الناظر في هذا الكتاب أن ينظر له هذا النظر العاقل الحكيم. وكثير من الكتب، كثير من الكتب وخاصة أننا في درس أصول الفقه هنا تستطيع أن تمثل بكثير من الكتب أيسر مما لو كنت في علم آخر، لكن حتى في جميع العلوم يطرد معك هذا الكلام. ألست ترى حتى في كتب الحديث كالسنن مثلا الأربعة التي هي أجل الكتب بعد الصحيحين مع مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك التي كتب، أليس فيها من الأحاديث ما يراجع فيه؟ وقد لا يكون صاحبه التزم صحته، وقد يكون قد صححه والتحقيق عدم الصحة فيه. فإذا مسألة الاجتهاد هي قد أسست في الشريعة، كما في حديث عمرو بن العاص إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا يجعل طالب العلم في قراءته لكتب العلماء يقرأ القراءة العاقلة. أنت لا تقرأ شعرا فتقول والله أعجبني شعر النابغة الذبياني فتقبل على ديوانه وتستحسن شعره. هنا لو استحسنت شعره كله ما كان في الأمر من حرج أو إشكال أو من أثر، مع أنه قد لا يكون شعره أجود من شعر ذلك الشاعر مثلا، أليس كذلك؟ فهذا الكتب العلمية في علم الأصول، علم مصطلح الحديث، علم هناك علوم لها قواعدها، ومع ذلك مادة الاجتهاد فيها تدخل كعلم الحديث وقواعد الجرح والتعديل أكثر انتظاما من المعارف هنا، من المعارف هنا. لكن هذا العلم الذي له صفة أخص هنا ينبغي أن تقرأ الكتب قراءة عاقلة، وإلا إذا جئت للمحصول للرازي في بعض المسائل التي لا يوافق عليها ليس كذلك، ولكن المحصول للرازي أيضا فيه تحقيقات بديعة. البرهان لأبي المعالي الجويني كذلك، المستصفى لأبي حامد الغزالي، كتب الأصوليين من الحنفية من المالكية إلى آخره. إذا جئت كتب الفقه كذلك، البعض يقول هذا الكتاب كثيرا ما يستدل صاحبه بأدلة ضعيفة، قد يكون الأمر كذلك، ولكن البحث في هذا الإطلاق هل هو كثير أو ليس كثيرا، ولو فرضت جدلا أنه كثير فقد يكون فيه تحقيق من جهة الاستدلال الفقهي. ولهذا تجد أن أبا حنيفة رحمه الله وهو من سادات الفقهاء لم يكن معروفا بسعة الرواية وأئمة الحديث، لم يكن من أعيان أئمة الرواية أليس كذلك؟ فإذا هنا ابتغاء الحكمة. إذا قرأت لابن حزم لا يصح أن تقول ندع المحلى لأنه بني على فقه الظاهرية وأصول الظاهرية، المحلى فيه تحقيقات بديعة وفيه استدلال بديع. ولذلك كتاب الشاطبي هنا الحكمة أن لا يفترض لكتاب، يعني بعض المقدمين للكتاب من الناشرين أو الباحثين لدى الناشرين أو بعض الباحثين باستقلال، تجد البعض يقول فهذا الكتاب في علم مقاصد الشريعة بمثابة صحيح البخاري في كتب الحديث. أحيانا بعض الثناءات لابد أن تكون تلاقي الأوصاف الدقيقة، خاصة كما قلت لك لست في جانب الخيال فيه مفتوح. لما تكون في مجال الشعر هنا أوسع خيال مفتوح في مجال إيش؟ الشعر، لأن الله لما أخبر عنهم قال وأنهم يقولون إيش؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني يقول لك فعلت كذا ولا أحد من السامعين إلا السذج ربما أو بعض السذج يمكن يقول إنه قد فعل، لا يشترط فيه أنه فعل ولا تحتسب عليه كذبة. يعني لما تجد في شعر ابن القيس أو النابغة وغيرهم أنه يقول لك فعلت كذا وكذا، قد يكون فعله وقد يكون إيش فعله، أحيانا الوصف نفسه يدل على أنه ما فعله. يعني لما قال امرؤ القيس مثلا وواد كجوف العير قفر قطعته بالذئب يعوي كالخليع المعين، ما قطعه. وليس الهم عند السامعين لبيته أو الرواة أن يتحققوا هل صدق أو إيش أو كذب، لا، هو الكلام على جمال هذا الوصف وقوة هذا الوصف. فإذا هذا محله الشعر، ولذلك يقولون القياس الشعري مقدماته تخيلية قائم على الخيال، والشعر قال بعض أدبائه أعذبه كما قيل أعذبه إيش أكذبه، مع أن هذه العبارة لها ما لها وعليها ما عليها، لكن بقدر ما عليها ما عليها هي ترى لها ما لها. يعني أكذبه بمعنى الذي لا يلاقي الحقيقة من جهة دقة التصوير وبلاغة التصوير واستجرار التصوير، هذا معنى. إذن لما نأتي إلى هنا الثناءات المفتوحة أحيانا ليست دليل الولاء الصحيح للعلم، الثناءات المبالغ فيها، وبالمقابل هضم الحقوق العلمية لبعض المدارس أو بعض الباحثين أو العلماء السابقين أو اللاحقين. يعني البعض أحيانا مثل ما مر في التاريخ لم يكترث بكتب الظاهرية حتى قيل بإيش وصل الأمر بماذا بإحراقها، مع أن هذا طبعا ما كان، يعني قالوا علماء كذا مذهب لا أحب أن أسمي أفتوا بإحراق كتب الظاهرية، هذا لم يكن طريقة لفقهاء مذهب من المذاهب الأربعة أبدا أنهم أفتوا بإحراق كتب الظاهرية، ربما وقعت تصرفات ملتبسة بأحوال خاصة وما إلى ذلك، لكن كظاهرة علمية أو تاريخية ليست كذلك. تكلموا هل يخرقون الإجماع أو لا يخرقون الإجماع، هذا بحث، لكن تصل لإحراق كتب لا، هذه تصرفات نادرة الوقوع أصلا. لكن القصد أن العلم يحتاج إلى هذا التوازن والولاء العاقل الولاء الحكيم، دائما المعلومة يجب أن يكون ولاؤك معها ولاء عاقلا حكيما ما يصير فيها. ولذلك الدين وهو أشرف كل شيء، الدين وهو أشرف شيء، ما الذي نهى الله عنه في أمر الدين؟ الغلو في الدين، أليس كذلك؟ الله قال لأهل الكتاب وقال لجميع الأمم، هذا المعنى شرع لجميع الأمم، يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تغلوا في دينكم. النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فإذا هذا الكتاب جليل مليء بالتحقيق، يعني كتاب الموافقات، ولكن هناك بعض المعاني التي أراد الشاطبي رحمه الله أن يحقق فيها، فهنالك رأي آخر عليه أكثر أهل العلم الأصول، فيما يظهر أنه أتم وأضبط مما أشار إليه الشاطبي رحمه الله. هذا سيأتي إن شاء الله التنبيه له موضوعيا. المعنى الثاني هو ما يتعلق بعلم المقاصد، إذن هذا تعليق على صفة الكتاب ودرجة الكتاب. المعنى الثاني وهو ما يتعلق بعلم المقاصد، هذا العلم هل هو داخل علم الأصول أو منفك عن علم الأصول؟ ولذلك الشاطبي لما كتب هذا ما قال كتبت كتابا لعلم المقاصد بخاصة، صحيح أنه جعل فيه كتابا واسعا سماه كتاب المقاصد كما سيأتينا. الكتاب عبارة عن مقدمات، منهج الكتاب عبارة عن عدة مقدمات، بضع عشرة مقدمة، بعد المقدمات التي ليست طويلة يأتي إيش الكتب. الكتب مثلا كتاب الأحكام، ثم يقول بعد ذلك كتاب المقاصد وكتاب آخر. كتاب الأحكام كما تعلم موجود الحديث عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وتقسيم الأحكام موجود في جميع كتب الأصول، إذن هو ليس بدعا وابتكارا من طريقة الشاطبي، لما وضع كتاب المقاصد ونشره هذا النشر ورتبه هذا الترتيب، فعلا إذا قرأت في أكثر الكتب الأصولية لا تجد نفس الدرجة من المحاكاة في كتاب المقاصد. فكتابه هذا مركب من، قد يصح أن تقول أحد عبارتين، إما أن تقول من المقاصد وأصول الفقه، إما أن تقول إن كتابه هذا الموافقات مركب من المقاصد وإيش وأصول الفقه، أو تقول وهي العبارة الدقيقة مركب من علم المقاصد وعلوم أخرى من علم أصول الفقه، لأن علم المقاصد هو متصل بعلم أصول الفقه، متصل بعلم التفسير، متصل بعلم الفقه، متصل بعلم العقيدة وأصول الدين. ففهم مقاصد الشريعة، فهم مقاصد الشريعة هو استقراء في كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا ابتغيته في كلام أهل العلم فتجد مادة منه في كتب المفسرين، وأحيانا بعض التنبيهات في كتب المفسرين على مسائل المقاصد، بل أحيانا في كتب عليها ما عليها في مواد أخرى، كمواد كآيات الصفات مثلا بالتأويل المخالف لطريقة السلف، ككتاب الرازي، كتاب أبي عبد الله الرازي، محمد بن عمر الرازي، اللي هو التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. هذا الكتاب فيه تنبيهات على علم المقاصد جليلة، في كلام الرازي تنبيهات وشواهد في علم المقاصد جليلة، وهنالك كتب تفسير أخرى عندهم هذا النفس. إذا جئت للفقهاء، بعض الفقهاء لهم تنبيهات على علم مقاصد الشريعة من جهة تعليل الأحكام وتأسيس الأحكام كذلك، وإذا جئته في علم الأصول. ولهذا ما جمعه الشاطبي أو جمعه غيره في هذا العلم هو أشبه ما يكون برسم لمعالم علم المقاصد، وإلا لا يوجد كتاب، وأعتقد أنه لن يوجد كتاب يستطيع أن يكتب لك حقيقة علم المقاصد باعتبارها حقيقة إيش؟ باعتبارها حقيقة جامعة لهذا العلم. حتى لو الجمع الممكن، الفقه يمكن أن يكتب كجمع ممكن، يعني الجمع البشري الممكن كتب، والكتب الفقه بمجموعها جامعة، ولهذا الاجتهاد لا يقف الآن، والنوازل ترد للكتاب والسنة، والمنهج الفقهي الواسع كما تحدثت في درس الفقه بما سموه الفقه التقديري واسع. هنالك لأن الفقه، لماذا؟ لأن الفقه نظام وفروع يسهل ضبطها، بل يسهل التفريع على المفترض منها. ولهذا جاء كتاب الطهارة بفروعه الدقيقة جدا، جاء كتاب الصلاة بفروعه اللامتناهية أحيانا من جهة حاجة المكلف، يعني لا تجد إنسان يمر عليه كل الفروع المقولة في كتاب الطهارة أو كتاب إيش، أغلب الناس ما مر عليه إن تغير بعود قماري مثلا، أليس كذلك؟ فمع ذلك يذكرون، مع أنه العود القماري موجود في بعض البيئات وقد لا يكون متداول الآن أو مختلط بالمياه أصلا الآن إلى آخره. علم المقاصد علم استقرائي، حينما نقول ذلك ليس من باب إغلاق الحقائق، ولكن من باب أن علم المقاصد من العلوم الاستقرائية، هو علم يبتغى أصله ومادته علم يبتغى من القرآن، وهذا داخل في معنى قول النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهم أسباب التشريع، الأسباب الكلية، فهم المقاصد الشارع من، وهذا يؤثر على الاجتهاد، يؤثر على علم المجتهد وفقه المجتهد، ويؤثر بالمقام الآخر في مقام العبودية على تحقيق العبودية الصحيحة لله. ولذلك إذا جئت مقام العلماء فهم محتاجون لعلم المقاصد، وإذا جئت مقام العابدين والعباد فهم محتاجون لعلم المقاصد، لأنه علم تحري الحقائق الشرعية من جهة أسبابها ومن جهة مراد الله منها وما إلى ذلك من المعاني. ولهذا وجد في الشريعة قاعدة سد الذرائع، هي قاعدة متصلة بعلم المقاصد. ولذلك ما يكتبه العلماء في هذا العلم هو رسم لأسسه ونظامه، لكن ابتغاء ذلك من جهة التحقيق له هذا لا يجمعه كتاب جامع أو مذهب من المذاهب. وهذا هو الذي يفسر، هذا هو الذي يفسر أن العلماء ما غلب عندهم تسمية علم بعلم المقاصد يكتبون فيه على التفصيل. وجد كتب، وجد علم أدنى درجة من حيث الأهمية من هذا، ومع ذلك نظم كعلم، مثل تخريج الفروع على الفروع. أيهما أجل، العلم بمقاصد الشريعة أو العلم بتخريج الفروع على الفروع؟ لا شك أن علم المقاصد أجل، لكن لكونه علما استقرائيا وفقها يؤتيه الله من يشاء، لا بد أن يتصل صاحبه أي باحثه وطالبه أن يتصل بمفصل النصوص من المعرفة بكتاب الله، المعرفة بمفصل السنن. العلم بمفصل السنن هو الذي يجعل الفهم والعقل متلقيا لمقاصد الشارع من تشريعه. وهذه المعاني علم المقاصد جامعه وحقيقته التامة هي في الكتاب والسنة. هذه الحقيقة التي تضمنها القرآن والحديث في العلم بالمقاصد نشرها العلماء رحمهم الله تارة في كتب التفسير، أليس كذلك، التي عنيت بمقام القرآن تفسيرا أو كما في السنة تأويلا وبيانا، وكتب الفقه التي استدلت بالقرآن والسنة وعللت الأحكام وسببت الأحكام وميزت، وكتب أصول الفقه التي تكلمت عن النظائر والأشباه والإلحاق والأدلة الملحقة والأدلة غير الملحقة، وكتب القواعد، وهلم جرى من العلوم. ولكن القصد إلى مثل ما قصد الشاطبي إلى وضع جوامع ورسم أوائل هذا العلم ورسم الإشارة إلى حقائقه حتى يسهل القصد إليها، هذا هو العلم الممكن والمتحقق في هذا. مثل لما تقول العقيدة، مثلا متن الواسطية، حين يأتي البعض يقول متن الواسطية في كل العقيدة، لا، العقيدة أو كتاب التوحيد من صحيح البخاري أو كتاب الإمام من صحيح البخاري، هل في كل العقيدة؟ لا، العقيدة عقيدة المسلم عند العلماء وعند العامة، يعني سواء كان احتاجها العالم أو احتاجها العامي، لا يجمعها جامع إلا القرآن والسنة. ودائما الحقائق ما يجمعها كتاب عالم، ولكن لشرف هذه المادة وهي علم مقاصد الشريعة وجلالها ولإدراك العلماء أنه علم متصل بسائر العلوم الشريعة، ما جعلوا له نظما مختصا سموه كتب المقاصد. هذا لا يعني أن الكتابة في علم المقاصد تكون خاطئة، لا، تكون صحيحة، لكن لا يصح أن تكون كتابة مندفعة. ما معنى كتابة مندفعة؟ يتوهم كاتبها أنه جمع في سفره هذا أو كتابه هذا إيش؟ هذا العلم أو خلاصة هذا العلم. لا، هو علم استقرائي. بعض العلوم علوم منتظمة، مثل علم النحو، مثل علم النحو. لكن العلم بمعجم اللغة علم منتظم. قد يقول قال نعم، لسان العرب ما في كتاب يجمع، ما في كتاب مما كتبه اللغويون يجمع لسان العرب. بل الشافعي وهو إمام في العربية يذهب أكثر من هذا ويقول ما في عربي يجمع لسان العرب إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. الشافعي يقول بأنه لا يجمع لسان العرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب قبائل ولا وفيها تعدد اللهجات وتعدد ولكن مجموع ذلك كله هو لسان العرب. هذا قد قاله الشافعي في دفاعه عن مسألة بحثت في كتب التفسير والأصول وغيرها، هل في القرآن كلمات ليست عربية مثل بعض الكلمات التي ورد بها القرآن؟ فالشافعي يطلق القول بأن كل ما في القرآن إيش؟ عربي. وأما أن تقول إن هذه الكلمة لم تعرفها قريشا أو لم يعرفها الشعراء فلم يذكرها شاعر أو يقول هذا ليس مقياسا. لغة العرب لا يجمعها جامع أصلا. فإذا ترى من أسباب الفهم لأي علم الفهم لحقيقته. فالبحث في علم المقاصد والكتابة فيه كتابة شريفة، وكتاب الشاطب يعد من أفضل الكتب التي عنيت بهذا العلم، وخصص له كتابا تاما موسعا ونشر فيه نشرا. لكن حقيقة هذا العلم موجودة في القرآن والسنة استقراء، ولذلك من يبتغيه يجب أن يقرأ القرآن بتدبر كما شرع الله، أن يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون بصيرا بمفصل السنة ليس بأحاديث الأحكام فقط، يقرأ هدي النبي بجملته كما كتبه أوائل أهل الحديث وعلماء الفقه والحديث، جمعوا الإمام أحمد في مسانيده التي جمعها في المسند، والبخاري في كتبه في الصحيح، ما جمعوا أحاديث الأحكام فحسب، لعلمهم بأن الشريعة هي مركبة من كل هذا، وأن تمام الفقه لا بد فيه من كل هذه السنة، ولا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه فقه، وليس الفقه في بعضه، كل حتى ما كان قصصا هو من الفقه ومما تعتبر به الأحكام. القصص مما تعتبر به الأحكام، وأنت ترى صدق ذلك في القرآن، قال في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. في تمام السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا القصص مما يعتبر به لأنها تتضمن أحكاما وهديا إلى آخره. على كل حال هذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب الشريف من معلم علامة محقق وهو أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، وهو من علماء الأندلس. وإن شاء الله في المجلس القادم بتوفيق الله يكون الكتاب مع الإخوة، سيكون التعليق عليه تعليقا موضوعيا، بمعنى أن المجلس القادم سنعلق على جميع المقدمات، المقدمات البضعة عشر مقدمة هذه يكتفى بالتعليق عليها في مجلس واحد، بعده ندخل في الكتاب. ربما أحيانا بعض الكتب نجلس فيها ثلاث مجالس أو مجلسين أو أربعة، فسيكون التعليق موضوعيا حتى إن شاء الله ننتهي من هذا الكتاب في مدة معقولة ومناسبة. وليس المقصود القراءة، لن يكون في قراءة تفصيلية للكتاب، إنما الإشارات الموضوعية للجمل التي تضمنها هذا الكتاب. نفعنا الله وإياكم بالعلم النافع، وجعلنا من عباده الصالحين، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ عباده المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه، وأن يولي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وشرعه. ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا البلد بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.